لازلنا ندرس تعليقات الإمام البقري على سبط المارديني في مسألة موانع الإرث. وقد قال سبط المارديني فيما يتعلق بالمبعض، قال: إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، ويكون جميعه لورثته على الأصح. قال: وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم، فإن الوارث فيه ليس برقيق، أي فإن الوارث في عبارة الناظم، حيث قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث رق. وأطلق الرق فيشمل جميع أفراده. ثم قال: يعني الإمام البقري في الحاشية قوله: ويكون جميعه لورثته على الأصح، يعني عندنا، أي عند الشافعية، لأن الشافعية كما عرفنا في هذه المسألة مسألة المبعض فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول وهو مذهب المالكية والحنفية أنه لا يرث ولا يورث، واعتبروا جزءا من الرق مانعا له من الميراث. الوجه الثاني عند الشافعية أنه لا يرث لكنه يورث ببعض حريته، فيورث ولا يرث. والوجه الثالث وهو عند الحنابلة أنه يرث ويورث، أنه يرث ويورث. ولهذا قال هنا عندنا، قال: وعند الحنفية، عند المالكية والحنفية كالقن، أي حكمه حكم العبد التام، العبد المملوك المسمى بالقن. والقن اسم من أسماء المماليك، المملوك يسمى قنا. قال: وعند الحنابلة يرث ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية، وبنسبة ما فيه من الحرية يرث، وبنسبة ما فيه من الحرية يورث، وبنسبة ما فيه من الحرية يحجب. وضرب مثلا هنا، قال: فلو ماتت يعني امرأة حرة عن زوج وأخ شقيق حر وعن ابن مبعض، ابن مبعض، فالمسألة توزع كالتالي: قال: وعن ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق. فعندنا وعند المالكية والحنفية للزوج النصف وللأخ الباقي، لأن الشافعية والحنفية والمالكية يستوون ويتفقون في أن القن أو في أن المبعض لا
يرث،
في أن المبعض لا يرث، في أن المبعض لا يرث، ولذلك منع من الميراث، فأعطي للزوج النصف لاعتبار أو لعدم اعتبار وجود فرع وارث، مع أن هذا الابن موجود، لكن لكونه قن ولكونه مبعض فلم يؤثر في الميراث ولم يؤثر على الزوج، أعطي الزوج النصف على اعتبار أنه لا وجود له، لأن الزوج إنما يرث النصف عند عدم وجود الولد، لقوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فكأن الولد أسقط هنا ولم يعتبر، ولذلك قال فهو عند الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي كأنه لا وجود له. قال للزوج النصف وللأخ الباقي، وإنما ورث الأخ الباقي على سبيل التعصيب لا على سبيل الفرض، لقوله سبحانه وتعالى يستفتونك بالكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فحيث أخذ أصحاب الفروض فرضهم وهو الزوج أخذ النصف، فالباقي لمين؟ للأخ. ولذلك لم يورث الولد شيئا، لم يورث الابن شيئا، قال ولا شيء للابن لنقصه، يعني لكونه مبعضا. وعند الحنابلة هنا يظهر الخلاف، لأن الحنابلة يرون أنه يرث ويورث، يرث ويورث. قال وعند الحنابلة يرث ويورث على خلاف في كيفية إرثه عندهم، ويحجب الزوج إلى ربع وثمن، يعني اعتبروا أن هذا المبعض نصفه حر ونصفه نصفه عبد، فبنصفه المملوك ورثوا الزوج على اعتبار أنه لا وجود له، وبنصفه الحر منعوا الزوج من نصابه كاملا، لأن نصف الحرية يقتضي أن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، نصفه الحر يقتضي أن يرث به الزوج، فالزوج ورث بنصفه الحر الربع لأنه نصف، والأصل أن الزوج يرث النصف مع وجود هذا الولد حصل على الربع على اعتبار أن نصفه المملوك لا أثر له فأعطي الربع، وعلى اعتبار أن نصفه الحر مؤثر، والولد إذا وجد يرث الزوج معه الربع، لأن الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك ولكم النصف مما ترك، فإن لم يكن لكم ولد فلكم الربع مما تركنا، هذا الربع الذي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. هذا الربع نصف الشخص، فلذلك يحجب نصف ميراث الزوج. النصف الثاني الزوج يرث به الربع، وإذا نصفناه على اعتبار أن بعضه حر وبعضه عبد فنعطي الزوج الثمن، وفي هذه الحال الزوج يرث الربع بالنصف المملوك، ويرث الثمن بالنصف الحر، ولذلك نصيبه يكون نصف ربع وثمن. نصفه يكون ايه ربعا وثمنا. ثم ماذا يرث الابن؟ لان احنا قلنا يرث فبنصفه المملوك لا يرث شيء، وبنصفه الحر يرث يرث جزءا من المال، قدره هنا بقوله فيعطى الزوج نصف النصف وهو الربع مقابلة لنصفه الرقيق، ويعطى نصف الربع وهو الثمن مقابلة لنصفه الحر، ويرث الولد نصف ما يرثه لو كان حرا. إذا كان الولد الأب الآن والولد، لو فرضنا أنهما هما الموجودان، الأب يأخذ الربع والابن يأخذ ثلاثة أرباع المال لأنه هو العصبة، ففي هذه الحالة نعطيه نصف الثلاثة الأرباع، نعطيه نصف الثلاثة الأرباع، نعطيه نصف الثلاثة أرباع وهي ثلاثة أثمان، ثمن وربعان، هذا ما يرثه الابن على اعتبار أن نصفه حر ونصفه ثمن وربع، والزوج أخذ أيضا ربعا وثمنا، ويكون بعد ذلك الباقي لمين؟ للأخ، لأنه هو العصبة. لأن احنا قلنا تعريف العصبة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، وهذا الرجل اشترط فيه الحرية لأن الرقيق لا يرث ولا يعصب، والولد هنا إنما ورث كأنه صاحب فرض لا أنه عصبة لمانع الرق الموجود فيه. هذا ما أشار إليه، وهذا خاص كما قال عند الحنابلة فقط. على مذهب الإمام أحمد يرث الربع والثمن.
الربع يعني يخص الثمن على الإمام الشافعي والمالك.
لا، يعني عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا يرث الولد شيئا.
نتكلم على الزوج.
الزوج عندهم يرث النصف، وعند الحنابلة يرث الربع والثمن. يعني ينقص الثمن.
يعتبر الولد غير موجود.
ينقص الثمن. لا.
يعتبر الولد.
قال. فيعطي الزوج نصف النصف وهو الربع مقابلة لنصفه الرقيق، ويعطى نصف الربع وهو الثمن مقابلة لنصفه الحر، ويرث الولد نصف ما يرثه لو كان حرا، فله حينئذ ربع وثمن، وللأخ ما بقي لأنه عاصب. فالمسألة من ثمانية، للزوج منها ثلاثة، وللابن كذلك، والسهمان الباقيان للأخ. فلو مات الولد المبعض عن أبيه وعن أمه، لو كان هو الذي مات المبعض، لأن احنا قلنا يرث ويورث، وفي الصورة الأولى عرضنا كيفية إرثه، وفي الصورة هذه يعرض كيفية توريثه. قال فلو مات الولد المبعض عن أبيه وعن أمه فلها ثلث ما ملكه بحريته، ولأبيه ما بقي عندنا لها ثلث ما ملكه بحريته، وذلك لأن الشافعية هم الذين ذهبوا إلى أنه يورث ولا يرث. عند الأئمة المالكية والحنفية لا يرث ولا يورث، وعند الشافعية لا يرث ويورث، وعند الحنابلة يرث ويورث، أليس كذلك؟ هذا ما قرره. ولهذا يقول كيف يورث أبويه؟ على مذهب الإمام الشافعي يقول نعطي الأم ثلث ما ملك، نعطي الأم ثلث ما ملك، ونعطي الأب الباقي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فلهن ثلث ما ترك، فلن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فهنا قدر أن يعطي الأم ثلث ما عنده، والأب يأخذ الباقي تطبيقا للآية، لأنهم يرثان الإبن من باب التعصيب، الأم لها الفرض وهو الثلث والأب يأخذ الباقي. قال فلها ثلث ما ملكه بحريته، ولأبيه ما بقي عندنا كالحنابلة. لكن ما الحكم عند المالكية والحنفية؟ قال ولا شيء لهما عند المالكية والحنفية، ما يرثانه، لأن هذا قن أو عبد، وحكمه حكم القن، لا يرث ولا يورث، وماله يكون لمين؟ لسيده، وماله لمالك بعضه
كل ماله.
نعم. قال المانع الثاني القتل، فلا يرث القاتل مقتوله سواء قتله عمدا أو خطأ بحق أو بغيره، هذا على رأي الشافعية، أو حكم بقتله أو شهد عليه بما يوجب القتل أو زكى من شهد عليه، كل هذا يمنع من الميراث عند الشافعية. ثم قال الإمام البقري معلقا على قوله بحق أي كمقتص، ولو كان بغير قصد، يعني ولو قتله بغير قصد كنائم، يعني لو كان مثلا نائما وسقط عليه وقتله ففي هذه الحالة لا يرث، ومجنون وطفل ولو كان بقصد مصلحته، يعني ولو قتله وهو ينوي مصلحته كضرب الأب ولده للتأديب، ولو ضربه يؤدبه ومات الولد فالأب لا يرث، وكبط الجرح، هكذا عندكم؟ كبط الجرح للمعالجة، يعني شق الجرح أو أخاط الجرح أو عالج جرحه فكان ذلك سببا في موته ونحو ذلك، ولو حاذقا، يعني ولو كان يعني صاحب صناعة، يعني كان طبيبا حاذقا، فإنه أيضا يؤخذ بفعله. والمعنى فيه يقول والعلة يعني التي من أجلها منع من الميراث تهمة الاستعجال في بعض الصور، طبعا لا كل الصور، بعض الصور فيها الاستعجال، وعندهم قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانيه إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه حكم عليه بحرمانه، فلذلك منعوه من الميراث. قال الاستعجال، والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور، وبعض الصور وسد الباب في الباقي، وسد الباب في الباقي. قال ويستثنى من العموم، يعني ويستثنى من عموم القتل المفتي وراوي الحديث لأنهما مخبران. يعني ما سمع ما فهمت ايش عندك؟ اي لا نحن قلناه على سبيل الشرح لا على سبيل السقط. قال ويستثنى من العموم المفتي، يعني لو استفتي انسان ما رأيك في من فعل كذا فقال يقتل، او اورد خبرا وقال من فعل كذا فاقتلوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا فاقتلوه، وبناء على هذه الفتوى او الخبر قتل مورثه، فهل هذا يمنعه من الميراث؟ قال لا، لا يمنعه من الميراث، لان المفتي والمحدث هما مخبران يخبران ويرويان وينقلان. اما القاضي قال لا، القاضي لو قضى على قريبه الذي يرثه بالموت فان ذلك يمنعه من الايه من الميراث.
القضيه
هذا هو حر، اللي يبغى يرث يقيل القضية.
هذا عند الشافعية،
كل هذا عند الشافعية،
حتى لو كان حتى لو كان الحكم من القاضي بحق،
حتى لو كان. وهل يكون الحكم من القاضي بغير حق؟ الأصل أن الحكم من القاضي بحق.
نعم.
ونحن قلنا في الأول قوله هذا كله تعليق على كلمة إيه؟
بحق.
قوله بحق. نعم.
بالنسبة للمفتي لو سمي له الشخص،
وإن سمي له الشخص لأنه يخبر يقول الحكم كذا، ما قال اقتلوه، ها إنما هو أفتى. ليه؟ لأن الفتوى غير ملزمة، أما القضاء فملزم. ولذلك فرق بين المفتي والقاضي، المفتي قد يفتي ولا يؤخذ بقوله، ولذلك لا يلزم من فتواه أنه كان سببا في قتله. قال بخلاف القاضي لأنه ملزم، أي لأن حكمه ملزم. هذا كله عندنا، يعني عند الشافعية. أما على مذهب الإمام مالك فعنده ما هو القتل الذي يمنع؟ قال إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، إذا كان قتله عمدا وعدوانا. وإن كان خطأ، قتله خطأ، أراد أن يصيد طيرا فضرب ابنه أو فرمى ابنه فمات، يعني أو
سيارة،
لأنه قتل السيارة هل هو خطأ؟ أحيانا قد يكون شبه عمد،
طلبت مثلا به،
أحيانا إذا كان مفرطا فقد يكون شبه عمد، لكن نحن نريد القتل الخطأ، وذلك بأن يريد مثلا صيد إنسان، صيد حيوان فيصيب غيره، هذا هو الخطأ. الجناية أصلا غير يعني غير مقصودة، وأداة الجناية قاتلة، هذا هو القتل الخطأ. أما شبه العمد فتكون الجناية مقصودة، مثل أن يريد تأديب ابنه، يريد أن يؤدبه وأخذ سوطا صغيرا أو عصا صغيرة أو لطمه بيده، فالأصل أن العصا الصغيرة والصوت واليد ليست أداة قتل، فمات بسبب تلك الضربة، فهنا هذا القتل يسمى شبه العمد، هذا القتل يسمى شبه العمد. فيقول عند المالكية إن كان القتل عمدا منع من الميراث. أما إذا كان خطأ قال وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية. كيف هذه الصورة؟
ما ذكر شبه العبد،
ما ذكر شبه العبد. قال إن كان القتل خطأ وشبه العمد يأخذ حكم الخطأ لأن فيه دية. يعني لو فرضنا أن أبا أو أخا مع أخيه في سيارة وانقلبت بهم السيارة ومات الأخ، فيلزم أخاه الدية، أو كما ضربنا المثل بأنه أراد الصيد أو كان بيده سكين وسقطت من يده فسقطت على محل قاتل في أخيه فقتلته، في هذه الحالة يلزم الأخ الدية لأنه قتله خطأ. دية التغليظ يختلف باختلاف الزمان، هذا إذا كان في الأشهر الحرم هناك تكون الدية مغلظة فتلزمه الدية. في هذه الحال أخوه من الذي يرثه؟ لنفرض أن هذا الأخ مات عن زوجة وبنت وهذا الأخ، هذا الزوج هذا الأخ الذي قتل أخاه خطأ دفع الدية، في هذه الحالة لا تجمع الدية مع ما تركه من مال. ننظر ما المبلغ الذي تركه، ما المال الذي تركه، وما الدية؟ الدية نورثها لزوجته وبنته
ورخنا،
ونحجب الأخ أو نمنع الأخ منها، ويرث أخوه من بقية المال من سائر المال. هذا عند مين؟
المالكية.
عند المالكية. قالوا أما القتل العام فيحرمه فيمنعه من الميراث، وأما قتل الخطأ فإنه يمنعه من ميراث ديته دون إيه؟
دون
بقية ماله. قال أما على مذهب الإمام مالك فعنده إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، أي يمنع من الميراث. وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية. وعند الحنفية يقولون كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث، فيدخل في ذلك العمد، فيدخل في ذلك العمد وشبه العمد والخطأ، لأن الله تعالى يقول إيش؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال يعني فتحرير رقبة مؤمنة هذه هي الكفارة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فقد أوجب الكفارة في قتل الخطأ، والكفارة أيضا واجبة في شبه العمد. بقي القتل العمد، فلما كان القتل العمد يوجب القصاص، لكن إذا تنازل الورثة عن القصاص يصار إلى إلى الدية، يصار إلى الدية، فهل يلزمه كفارة؟ هل يلزم في قتل العمد كفارة ولا لا؟ إذا صار إلى يلزمه كفارة، فلذلك كل قتل عندهم يمنع من الميراث سواء كان، لكن الفرق بينهم وبين الشافعية أن القتل الموجب للمنع من الميراث هو ما كان قتلا مباشرا، بخلاف الشافعية فإنهم اعتبروه مباشرا أو إيه أو غير مباشر. قال: وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث، وما لا فلا، يعني وما لا يوجب الكفارة فلا إيه فلا، إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم. ليه؟ لأن الأصل فيه القصاص، لأن الأصل فيه القصاص. يقولون ومع ذلك فهو يمنع من الميراث. ويمكن أن يعبر برأي بمذهب الحنفية، يقال القتل المانع، يعني القتل الذي يمنع من الميراث عند الحنفية، كل قتل أوجب قصاصا أو كفارة، كل قتل أوجب قصاصا فيكون العمد، أو كفارة فيكون إيش الخطأ وشبه العمد. قال: وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو بكفارة يمنع له، وما لا فلا. فعلى هذا يكون مذهب الحنفية والحنابلة يعني شيء واحد. قوله: قال المانع الثالث اختلاف الدين. قوله: اختلاف الدين بالإسلام والكفر، وهو والكفر يعني لغة الجحود والستر، فمن كفر نعمة الله جحدها أو سترها. وشرعا تعريف الكفر شرعا قول كفر أو اعتقاد كفر أو فعل كفر، هذا هو تعريفه شرعا. طيب، وإذا سئل ما معنى قتل كفر، فيكون في هذا دور وتسلسل، لأنه بيقول قتل قول كفر ونحن نريد أن نعرف الكفر، ما الكفر؟
خروج عن الدين.
فهذا التعريف يعني غير جامع وغير مانع، قول كفر أو فعل كفر. أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع، يعني الكافر لا يرث المسلم فبالإجماع. وأما عكسه وهو أن يرث المسلم الكافر فعند الجمهور، يعني غالب العلماء يرون أن المسلم لا يرث الكافر، فعند الجمهور لا يرث، خلافا لمعاذ ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ومن وافقهما، فإنهم يرون أن المسلم يرث من الكافر، لأنهم يرون أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن المسلم يعني أعلى، ولأن مال الكافر فيه شيء من من الحل، فكونه يأخذه مسلم أولى من أن يأخذه غير المسلمين، وقد يستعين به على على المسلمين. قال: وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا، وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء، في كل الأحوال لا يرون أن المسلم يرث الكافر، خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه في المسألتين، يعني في مسألة من لو أن مسلما مات وله قريب كافر، الأصل أنه يحجب من يمنع من الميراث، فإن أسلم قبل قسمة التركة يرى الإمام أحمد أنه يعطى ويوزع، يعني أنه يعطى من من الميراث. لماذا يعطى من الميراث؟ قال: من باب التأليف ومن باب ترغيبه في الإسلام يعطى. قال: خلاف المسألتين، خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه في المسألتين، حيث قال: إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ترغيبا له في الإسلام،
والمسلم يرث من عتيقه الكافر، والمسلم يرث من عتيقه الكافر. هذا ما رآه الإمام أحمد رحمه الله أنه يورث المسلم، لأن هنا يعني السبب في الميراث نعمة العتق، ونعمة العتق سواء كانت على يعني في إسلام أو في غير إسلام. وإنما منع أن يرث المسلم من الكافر إذا كان قريبا أو إذا كان بالزواج والمصاهرة، وذلك يعني لأن الإجماع انعقد، ولأن النصوص وردت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لذلك صار مع الجمهور. وأما هاتان المسألتان فيرى أنهما خاصتان. أما مسألة الولاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولذلك لما كانت كل هذه الأمور لا تمنع من ميراث العتيق، من ميراث المعتق لعتيقه، أجازوا ذلك حتى ولو اختلف الدين. يقول قوله كما ثبت في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قوله لأن الكفر كله ملة واحدة. هذا الموضوع في مسألة اختلاف الدين، قال لأن اختلاف الدين حاصل فيهما ويتوارث الكفار بعضهم من بعض، يعني إذا كانوا غير مسلمين. إلا أن هذه المسألة محل خلاف من العلماء، من لا يرى يعني يعتبر الإسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين وما عداها دين واحد، فيمكن للمشركين أن يتوارثوا وإن كانوا مختلفين في شركهم. أما النصراني فلا يرث من اليهودي، واليهودي لا يرث من النصراني، وكذلك المسلم. يعني هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وبعضهم يعتبر غير الإسلام كله ملة واحدة، ويمكن أن يتوارث النصراني مع اليهودي، ويتوارث المشرك مع المجوسي أو مع النصراني واليهود.
لكن ألا يكون الدين هو الإسلام فقط وغير الإسلام لا يكون دينا، بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام؟
لكن نحن الآن نقول إنه لو اختلفت الديانات أليست اليهودية دينا؟
كانت دينا، لكن الآن ليست دين،
ليست دينا مقبولا، لكن هي دين
أن أنزل من عند الله،
لأنها أصل هي لا أصل لها، لها أصل أصل سماوي. والنصرانية أيضا دين حيث نزلت بها الشرائع، ولذلك اعتبر كل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الإيه لا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم.
فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى اعتبرها ديانات مغايرة. صحيح نحن نؤمن بأن الله لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الإسلام دينا، ولذلك قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن الحكم ما إذا توارث أو ما إذا وجد هؤلاء أصحاب الديانات ومات بعضهم ويرثه من قريبه الذي من غير ديانته، فهل يورثه أو لا؟ هذا هو محل محل البحث في هذا الموضوع. قوله لأن الكفر كله ملة واحدة، أي عندنا على الأصح، فعند الشافعية يتوارث اليهود والنصارى وغيره. قال وعند الحنفية كذلك بدليل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، حيث اعتبر كل ما عدا الإسلام شيئا واحدا. قال وعند المالكية والحنابلة اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداهما ملة. ودليلهما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
وممكن برضك ايه مع برضك ان كل ضلال برضك يهودية بعد ذلك مسلمين ادمت الضلال مش كده؟
هذا دليل الشافعية الذين اعتبروا ان غير الاسلام ملة واحدة، لكن هو يقول هنا بالنسبة للحنابلة والحنفية، ها المالكية والحنابلة، بالنسبة للمالكية والحنابلة يعتبرون الإسلام دين، واليهودية دين، والنصرانية دين، وغيرهما أو وسائر الديانات شيء واحد، على اعتبار أن هذه لها أصول. وأيضا دليلهم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فافهم، أراد أن يبين معنى الفهم. قال الفهم معناه لغة حركة النفس في المعقولات، واصطلاحا ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، هذا معنى الفهم. ثم قال فليس الشك كاليقين، أراد أن يبين ما هو الشك. قال هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو ليه؟ فهو الظن، والظن إدراك الطرف الراجح، ويقابله الوهم وهو إدراك الطرف المرجوح، واليقين علم الشيء بحقيقته. ثم قال بعد ذلك باب الوارثين من الرجال. قال سبط المارديني أي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة، وهي النكاح والولاء والنسب. قال الإمام الرحبي والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، اسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هكذا قال إن الوارثين من الرجال عشرة، ويقول العلماء هم عشرة على سبيل الإجمال، وخمسة عشر على سبيل التفصيل. قال الابن الأب الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، هؤلاء كم؟ أربعة. والأخ من أي الجهات كان؟ أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم، هذا معنى قوله من أي الجهات، فهؤلاء سبعة. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، يعني قد أنزل الله بذلك نص القرآن. أما بالنسبة للأخ الشقيق والأخ لأب ففي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ ليس له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وميراثه على سبيل التعصيب. وهذا يتحقق في الأخ الشقيق فإن وجد فالأخ لأب. وأما الأخ لأم ففي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وهذا هو الأخ لأم. فمن هنا جاء القرآن بذكر الإخوة الثلاث وعصبته المتعصبين بأنفسهم. قال وهذه طريقة الاختصار في عدهم، وأما طريقة البسط فيعدونهم خمسة عشر، الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ من الأبي والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأبي والعم الشقيق وابن والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب والزوج وذو الولاء. فهؤلاء هم إيش؟ هم الوارثون من الرجال. ثم قال رحمه الله: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال، عشرة أو عشر على سبيل التفصيل. فقال: هن البنت وبنت الابن والأم، ووصفها بأنها مشفقة. قال: وزوجة وجدة، لأن الجدة سواء كانت لأب أو كانت لأم، فالجدة جدتان، وقد ترث ثلاث جدات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. سواء كانت الجدة أم أم أو أم أب، كلتاهما ترث وكلتاهما تحجب بالأم. ها؟ قال: والأخت من أي الجهات كانت؟ وهن ثلاثا، فصار العدد كم؟ عشرة. قال: أقول: الوارثات المجموع على توريثهن من الإناث سبع، لم يرد من الكتاب ولا من السنة توريث غيرهن، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها، والمعتقة والأخت من أي الجهات سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ووصفه الأم بقوله مشفقة لا يخفى ما فيه من المناسبة، وتوطئة لقوله ومعتقة حتى يستقيم البيت لأجل القافية. وقوله عدتهن بانت أي ظهرت، وهذه طريقة الاختصار. وعدتهن بطريق البسط عشرة: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها، يعني من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأبي والأخت لأم والأخت للأم والزوجة والمعتق. ثم قال الإمام البقري رحمه الله معلقا على ذلك، قال: ترجم للوارثين من الرجال دون الوارثات من باب دون الوارثات من النساء تغليبا للمذكر على المؤنث. ولو قال باب الوارثين من الرجال أو باب الوارثين والوارثات لكان لكان أوضح، لأن هذا الباب معقود للوارثين من الرجال والنساء كما أشار لذلك الشارح بقوله: أي الوارثون للأسباب الثلاثة. قوله الوارثون من الرجال، المراد بالرجال هنا الذكور كما سيأتي في كلام الشارح، وإن كانت حقيقة الرجل الذكر البالغ من بني آدم، لكن هل يراد بذلك هنا البلوغ؟ لا، المراد به جنس الذكورية سواء كان بالغا أو لم يكن، ولو كان حكما، لأننا في حالة الحمل نفترض أن يكون الحمل ذكرا. وهذا التعبير بالرجل هو تأسي واقتداء بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، حيث سمى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل. وليس المراد به هنا هذا القيد، هذا لا مفهوم له، وإنما المراد به جنس جنس الذكر سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. يفرض أنه ذكر، ويفرض أنه أنثى، ويفرض أنهم توأمان ذكران أو أنثيان، يعني مسألة ستأتي في وقتها إن شاء الله. قوله معروفة مشتهرة، فالمراد بالمعرفة العلم، أي معلومة لدى العلماء، لأن المعرفة والعلم مترادفان، وخص بعضهم العلم بالمركبات والكليات، والمعرفة بالبسائط والجزئيات. والمراد بقوله مشتهرة أي مشهورة يعلمها كل أحد من الفرضيين، يعني أن عدد الوارثين من الرجال. قوله الابن أصله بنون بفتح فائه وعينه ولامه، بفتح فائه وعينه بنون. قال ولامه واو بنون، فسكن أوله وجيء بهمزة الوصل فقيل ابن لتكون عوضا عما سقط إلا هي الواو، وذلك لكثرة الاستعمال. وجمعه أبناء بوزن أفعال كقلم وأقلام. قوله مهما نزل أي في أي درجة كان نزوله، ولا بد أن يكون مدليا للميت بمحض الذكور، فإن أدلى الابن إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، وحينئذ ينتقل من كونه وارثا إلى كونه من إيه؟ من ذوي الأرحام. والمراد بالابن لأن الابن يرث تعصيبا، والابن لا يرث بالفرض، وإنما ميراثه كله إيه؟ على سبيل التعصيب، وذلك مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل توريث يذكر فيه أن الذكر له ضعف مال الأنثى يكون التوريث بالتعصيب، يكون التوريث بالتعصيب. ولذلك قال هنا، ثم قال في باب الأخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه وهو يرثها، فلم يقدر له شيئا، فهذا دليل على أنه يرث بالتعصيب، وهو يرثها إن لم يكن لها إيه. فإن كان
الولد هنا يعني النسب، أي نسب
الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين يعني الأختين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فنلاحظ هنا أن التوريث كله إيه؟ على سبيل التعصيب. ولذلك إذا أدلى الابن، لأن ابن البنت ابن، يعني لا يقال كما يقول بعضهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا بنو أبناتنا وبنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا القول ليس صحيحا، لأن الله سمى ابن البنت ابنا، فقد ذكر في ذرية إبراهيم عليه السلام عيسى ابن مريم، ذكره في ذريته، فدل ذلك على أن ابن البنت ابن، وإن كان غير وارث لأنه من ذوي الأرحام. فابن البنت إذا أدلى الابن إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث.
ليه يفرض عليه جد الفاسد؟
لأنه جد لا يستفاد منه. قال قوله مهما نزل أي في أي درجة كان نزوله، ولا بد أن يكون مدليا للميت بمحض الذكور. والألف في نزل للإطلاق لا للتثنية، لا يظن في قوله ابن، لما قال في البيت الابن وابن الابن فقد يظن المراد به أن الضمير يعود إليهما، قال لا، بقوله نزل الألف فقط للإطلاق ولأجل الضرورة الشعرية. قوله والأب والجد أي للميت المدلي بمحض الذكور، فإذا كان الجد أيضا يدلي إليه إلى الميت بأنثى فإنه أيضا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. وإنما قدم ذكر الابن على الأب لقوته، ذلك لأن الأب في بعض الأحيان قد يكون صاحب فرض، وفي بعض الأحيان قد يرث بالتعصيب، أما الابن ففي كل أحواله إنما يرث بالتعصيب. ولذلك قال إن الأب الابن أقوى من الأب، لأنه مع وجود الابن يكون الأب صاحب فرض، كما في قوله سبحانه وتعالى وورثه أبواه، فإن كان وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فإن كان في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال لقوته، ولأن الابن فرع الميت والأب أصله، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الفصل بفرعه لأنه جزء منه. ولهذا حجب الابن الأب من التعصيب ورده إلى الفرض، يعني في حال اجتماعهما. قوله وإن علا عبر في جانبه بالعلو وفي جانب الإبل بالنزول لشرف الأصل على الفرع. قوله فاسمع مقالا أي قولا صادقا ليس فيه كذب لأنه مجمع عليه. قوله ذو الولاء أي صاحب الولاء، فيدخل في ذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا قد سبق أن بيناه، وأن التعصيب على إيه؟ على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والورثة أو المعتق إنما يرث المعتق إن كان موجودا، أو يرثه أبناؤه العصبة سواء كانوا عصبة بالنفس أو عصبة بالغير، لأنه لو مات المعتق ووجد من أبناء المعتق ابن وبنت فإنهما يرثان المعتق للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا ميراثهم إنما هو على سبيل العصبة لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الفرض. واضح؟ طيب. قال قوله فجملة الذكور هؤلاء أي المذكورين في كلامه، وهم على سبيل الاختصار اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب وهما الأب وأبوه، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه والعم وابنه، واثنان أجنبيان وهما الزوج والمعتق. وقال بعضهم فائدة جملة الذكور الوارثين هنا ما عدا الزوج والمعتق أربعة أقسام: فروع وأصول وحاشية قريبة وحاشية بعيدة. فالفروع اثنان الابن وابن الابن، والأصول اثنان الأب والجد، والحاشية القريبة أولاد الأبوين اللي هم مين؟ وأولاد الأب وبنوهم، وهم خمسة: ثلاثة أصول واثنان فروع. فالأصول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والفروع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. والحاشية البعيدة أربعة وهم أولاد الجد أصول وفروع أيضا. فالأصول العم الشقيق والعم لأب، والفروع ابن العم الشقيق وابن العم لأب. قال تنبيه: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج، وتكون مسألتهم من 12، لأن الزوج يرث الربع، مع وجود الفرع الوارث وهو الابن، والاب يرث السدس والباقي للابن، واذا اجتمع ربع وسدس فالمسألة من كم؟ من 12. للاب السدس 2، وللزوج الربع 3، والابن الباقي وهو 7.